الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وما زال الكلام متصلا حول الشبهات التي أثارها أهل التكفير وأهل البدعة حول تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل على الإطلاق دون التفصيل الذي ذكرناه. الشبهة الخامسة، أمعكم الكتاب أم لا؟ جزاكم الله خير. طعنهم في الحكام بحجة أنهم استعانوا بالكفار، وهذه المسألة إخواني خاصة بحكام بلاد الحجاز، لما حدث الاعتداء من صدام على بلدة الكويت وتطرق إلى بلاد الحجاز، وتم استدعاء القوات الأمريكية وقبلها المصرية وهي التي قامت بالعمل، وهذه المعلومة الذي ينبغي أن تعلم، قامت بالعمل وقامت بإخراج هذا الخبيث من بلاد الكويت، وحدثني بذلك أحدهم أعرفه بعينه قال نحن الذين أخرجنا القوم، وكان القوات الأمريكية ما هي إلا إيه؟ ما علينا. فضل شمت. جزاك الله خير يا شيخ أمجد. حاضر. الرد على هذه الشبهة من ثلاثة أوجه، يعني أنهم كفروا الحكام لأنهم استعانوا بالكفار فيما حدث. الاستعانة بالكافر ليس أمرا محرما في كل حال، فقد تجوز عند الحاجة. الوجه الثاني، وهو جواب خاص ببعض الحكام، أن الاستعانة بالقوات الكافرة في أحداث الخليج الأولى كانت بفتوى من كبار العلماء، وعليه فإن الحكام لا يلامون، لأنهم أحلوا الأمر إلى مين؟ إلى العلماء. اتكلم بقى مع العلماء، إن كنت عالما اتكلم معهم، لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوق بها، ليس عندهم فحسب بل عند أهل السنة والجماعة في كل مكان. الوجه الثالث، لو فرض التحريم وعدم تجويز العلماء لذلك فإن هذا يعد محرما وليس بكفر، فلا يجوز الخروج عليهم ولا خلع بيعتهم بمثل هذا. واضحة؟ يعني المصنف يريد أن يقول إيه؟ افترض إن هو التحريم القاطع، وافترض العلماء أفتوا بعدم جواز الاستعانة حتى لو هنموه، وجه الحكام خالفوا العلماء واستعانوا بالكفار، هل الاستعانة بالكفار في حد ذاته كفرا؟ دي المسألة اللي تبحث. واضحة يا أخوانا؟ الشيخ بيقول فإن هذا ليس بكفر، فلا يجوز الخروج عليهم ولا خلع بيعتهم بمثل هذا. نقول على ما أقول، سيأتي بنقول لأهل العلم على صحة هذا الكلام الذي قرره وذكرناه. ذكر بعض العلماء المجيزين الاستعانة بالكافر عند الحاجة، منهم الشافعي وأحمد وأبو القاسم الخرق وأبو الحسن السندي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وليس المقصد الاستعاب في النقل ولا ترجيح القول بالجواز ولا النظر في أدلة الفريقين، ولكن المقصد بيان أن هذا القول قد قيل قديما، وأن لمن قال به سلف فيما ذهب إليه. وخد بالك اللي قال قلب القيود التي قيد السلف بها حينما قالوا بالجواز. قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله فصل، ولا يستعان بمشرك، ده كلام ابن قدامة، وبهذا قال ابن المنذر والجوزازني وجماعتهم من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم، وكلام الخلق يدل أيضا عليه عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي. هنا قيد قالوا عند الحاجة، اللي يقيد الحاجة العلماء، يعني إيه؟ حاكم وقع في ورطة وشد وقال يا أخوانا ما عادش قدامي إلا المجوس، أستعين بالله ثم بهم للورطة اللي احنا فيه، يقوم الحاكم يروح للعلماء ويشرح لهم الأمر بالتفصيل وبالإسهاب. دي اسمها القضايا العينية. عشان كده فرق بين يقول مثلا إيه ويجوز الاستعانة بالكافر المشرك عند الحاجة وعند الضرورة. هل الحاكم هو اللي يقدر الحاجة والضرورة؟ أبدا، ما حدش قال الكلام إلا إذا كان حاكما عالما مجتهدا ويشترك معه أهل الحل والعقد ممن هم أندادي. ولكن الواقع اللي احنا فيه بيروح الجماعة يعرضوا الأمر على مين؟ على الحكم، على العلماء، كما حدث في عهد العالم الجليل سلطان العلماء وعالم السلاطين العز بن عبد السلام. واخد بالك؟ العلماء قالوا له يا سيدنا الشيخ عاوزين فتوى نزود الأموال على الناس، يعني اللي بيطلع نصف العشر يطلع العشر، واللي بيطلع العشر يطلع العشرين. ليه؟ عرضوا عليه قالوا تعال شوف خزانة البلد، افتح ما فيش، افتح ما فيش معنا ولا مليم، وعاوزين 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 وعاوزين. قال لهم انا موافق بس ليه شرطة، كل واحد منكم يطلع اللي بخزين، وكل واحد منكم يقلع مراته الذهب اللي هي لابسه، فان فعلتم ذلك افتيكم. لان كان العز بن عثمان لو افتى سمع وطاعة. قال لهم طلعوا اللي مخزنينه وانا ايه افتكوا الفتوى. يبقى هنا اصبح الايه الحاكم عرض الامر على مين؟ على العالم بحذافيره. عشان كده بقول لكم دايما احنا دولة، ودولة وسط عالم، واصبح فيه اشتباك وترابط وتغلغل من المستحيل ان نبتعد عنها. انت نايم ولا نايم؟ قال لا. في اتفاقات دولية بينك وبين الناس وقعت بينك وبينه. قال لا. كيف تخالف؟ اخالفهم واللي يحصل يحصل. ده مش بالدراع، ده بأدلة، لأن لابد أن تراعي أنت ما لأ عليك أهل الكفر بحدهم وبرجلهم. أوليس من الحكمة ومن الشرع أن تداهن القوم حتى تعد هذه الأزمة؟ وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكالية إيه؟ أن بعض الناس بينظر للمسألة من منظور واحد. إزاي؟ افتح اللي مش عارف المعابر واعمل كذا واعمل كذا. يا ابني تعرف ماذا يحصل؟ أتدري ما الذي يحدث من وراء ذلك؟ ما تدري، تبقى تسكت. واخد بالك؟ اما التصرع والتعدل ده كله من حماس. وانا حقيقه الامر يا اخواننا دائما، وان كان هذا شيء فيه من يعني شيء من الافراط، دائما اشك في هؤلاء القوم الذين يتعدلون ويغلب على الظن ان وراءهم شيء، لان هذا ليس بسلوك مرضي من طالب العلم يحبو في شرع الله. وقال النووي عليه رحمة الله، يبقى إذن هنا كلام ابن قدامة الأصل عدم الإيه؟ عدم الاستعانة إلا الفين للحاجة. من اللي يقدر الحاجة؟ ها؟ العلماء. والله العلماء قدروها وقالوا الحاكم ما أروح قول لهم يلا يجوا، خلاص الحاكم كده برئ من هذا الأمر. قال النووي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدرع صفوان بن أمية. قال له ادينا الدروع بتاعتك. فقال غصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية. فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث بالأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون إن الكافر إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، حسن الرأي في المسلمين. طب دي تيجي ازاي؟ ها؟ من خلال الايه؟ الخبرة الطويلة. في اخواننا ناس ليسوا من المسلمين ولكن متفلت من دينه، ويغلب عليه الجانب العاطفي ومحبة الخير للغير، موجود، ولكن الإشكالية فين؟ من الذي وقف عليه ومن الذي عرفه؟ يبقى ليس على الإطلاق. لذلك الشافعي فصل عليه رحمة الله فقال إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره، فيكره يعني الاستعانة يعني. وحمل الحديثين على هذين الحالين. قال الإمام الخرقي ويسهم للكافر إذا غزا معنا. وقال السندي يدل على أن الاستعانة بالمشرك حرام ومحله عدم الحاجة، إذ الحاجة مستثنى فيحمل ما جاء من ذلك على الحاجة فلا تعارض، فإن لا نستعين بمشرك. وقال ابن عثيمين وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة إن كان في ذلك مصلحة، فلا بأس، بشرط أن نخاف من شرهم، والصواب أن لا نخاف من شرهم وغائلتهم وأن لا يخدعونا. يبقى عاوزة خبرة وحنكة، خبرة وحنكة، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيه. عارف زي ايه بالضبط؟ لو انتوا فاكرين قبل يونيو 67، واخد بالك، البلكة كلها سفيت، خبراء روس وكل حاجة روس وروس، حتى الكوابين بتاعت الجاز، واخد بالك. فجماعة المخابرات قالوا خدوا بالكوا إسرائيل هتضرب قريب، فالجماعة الكبار طلعوا على مين؟ على روسيا، الحقونا، ايه عاوزين قطع الغيار بتاع الطيارات، واخد بالك. قالوا لا لا لا، ما لكوش حاجة عندنا. ازاي؟ قالوا والله ما لكوش حاجة عندنا. طيب انت قبل ما تروح تجيب منهم اسلحة وتستورد وتدفع دم قلبك، اما علمت من تاريخ البشرية ان هؤلاء الناس لا عهد لهم ولا امن؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ امال قراءة التاريخ تنفع فين؟ تنفع في كده، واخد بالك. يعني كده جرت بالاستقراء مذ ان خلق الله اليهود على وجه الارض الى الان ولا عهد لهم وميثاق ابدا، فكيف تأمن لهم وكيف تركن وتستعين بشيء منهم؟ يبقى لابد هنا ايه؟ ان يكون الانسان يعلم ان هؤلاء القوم عندهم شيء من الوفاء بالعهود، وان لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لانهم لا خير فيهم. وسيأتي كلام ابن باز بيان ان الاستعانة بالقوات الكافرة في احداث الخليج الاولى كان بفتوى من اهل العلم. قال ابن باز: وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال. واخدين بالكم الكلمتين دولت؟ يبقى جماعة الحكام وقادة الجيوش راحوا شرحوا للعلماء الوضع بالتفصيل، قالوا لهم اهو زي ما انتم شايفين، واخد بالك، وعرفوا الحال، بينوا أن هذا أمر سائغ وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر ولا يجوز التأخير في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين. يبقى اللي عاوز يطعن ويتكلم يروح يطعن في هيئة كبار العلماء. لذلك الله يبارك فيكم، تخطئة فتوى هيئة كبار العلماء ليس بالأمر الهين، وإن جاز عليهم أن يخطأوا، بس مش بالأمر الهين، لا، خد بالك كويس، وليس الخبر كالمعاينة. يعني لما أخبرك عن هيئة كبار العلماء ليس كما إذا رأيتهم وعاشرتهم وسمعت منهم وعرفت أحوالهم ومخبرهم، فقوم إن شاء الله والله حسيبهم نحسبهم من أهل التقوى والورع، فليس من السهل التجرؤ على تخطئتهم في فتواهم، خاصة إذا تكلموا في أحد بأنه من أهل الإرجاء وأن كتبه من كتب أهل البدعة، كما صنعت هيئة كبار العلماء مع المدعو علي الحلبي، كلامهم حق وصدق لا غبار عليه البتة، ألا فلنحذر من يقول غير ذلك. وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق، فهو إجراء مسدد وموفق وجائز شرعا، واخد بالك، وجائز شرعا. وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك، وأنها قد أصابت فيما فعلته. كلام ابن باس. واحد يقول لك ايه يعني ابن باس؟ خلاص طالما قال لك كده ما تردش عليه. اثر معاه في الكلام. وانا ذكرت لكم مره يا اخوانا وهذا على مرأى ومسمع مني ان الشيخ عليه سحائب الرحمه والرضوان اتانا في عملنا الذي كنت اعمل فيه وطلبنا منه شيئا من المال فاعطانا شيكا ب5000 فكأني استقللت، كأني أنا لأن كنت المسؤول الذي أستلم هذا استقللت، فحدثت أحدا من إخواني من أهل البلاد فقال لي يا شيخ إن الشيخ أي ابن باز راتبه أكثر من 50000 ولا يمر عليه شهر إلا وهو يستدين ليقوت أهله من كثرة النفقة لنا ولغيرنا. هذا هو الشيخ. لأن الطعن في الأكابر بقى سهل، والطعن الذي يتولد من نفسة مصدور ومن حقد حاقد ومن كلام حاسد ومن كلام مغرض فهو أكذوبة لا وزن لها ولا قيمة، ألا فليتنبه إلى ذلك. وأقول وأعيد ليس الخبر كالمعاينة. وحدثني من لا أتهم أن الشيخ أتاه بدوي وطلب منه مساعدة من المال فأعطاه الشيخ 2000 من الريالات في صورة شيك، وكتب الشيك 2002 وأمامها 3 أصفار وفقت، فالبدوي من فطن فوضع صفرا بجوار 2000 فأصبح 20000، ثم ذهب به إلى المكان المخصوص ليصرف المال، فالرجل الموظف ببساطة اكتشف ان الرجل ايه زور، فاتصلوا بالشيخ يا شيخ لا يوجد في رصيدك الا 20000 والبدوي زور عليك الشيك، انطلب الشرطة؟ قال لا اياك واعطيه 20000 لعله يحتاج. هذا هو الشيخ، واخد بالك؟ وسمته وذله وبيته. الله يا اخوانا اكلت معه من كرم الله علي أكثر من مرة ما وجدنا زهدا مثلهم، فرضي الله عنه وعليه رحمة الله. فكون يأتي صعلوك ويطعن في الشيخ ويصموه بأنه عالم سلطة فلا شك أن هذه وقاحة وسفة. بعد ذلك الشبهة السادسة، بعد ذلك قال بيان أنه لا يخرج على الحاكم إلا بالكفر الصريح، وقلنا أن الأمر هذا هو الاستعانة بالمشركين ليس بكفر بل أجازه السلف. الشبهة السادسة طعنهم في الحكام بحدة أنهم أضاعوا أموال الدولة. أضاعوا إيه؟ أموال الدولة، اللي خد شوية لمراته واللي خد شوية لابنه وسوسرة ومش عارف والكلام اللي احنا بنسمعه ده، لدرجة لما حدثت الأحداث المؤسفة والمعاصي والكبائر بدأنا نسمع من الإعلام الخبيث الأرقام، وقالوا ايه هترجع، كل واحد بقى قاعد على السرير ومدد كده وقال لك جاي لي 200000 يلا يا ولية ابشري بقى هغرقك دهب، فلوس علاء وجمال هيغرقونا. تخيل يا أخي الفضل، شوف السفه وصل لحد فين، واللي عنده عربيه قديمه قالها بيعها واجيب غيرها، وكل واحد بدا يحلم وكل هذا مقصود. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده واحفظوها جيدا، الصحافه لها هدف واحد بس، ايه هي؟ اثاره الشغب وترويج البضاعه. واذكركم بصحيفه في اليمن لما ما تنتشرش خالص، فواحد قال طب وبعدين يا اخواننا ده مش لاقيين ناكل وبتاع، قالوا طبعا هوريكم. وتاني يوم على طول في الجانب الايسر ناحيه فوق اللي هو المكان المميز انقلاب عسكري في اليمن، الحق 5 دقائق خلصت الجريده، التفاصيل في اخر صفحه، يقرا عسكري ركب حمار وقع انقلب من عليه. خلاص هو ده هدف الذي يسعون اليه جاهدين. علشان كده بنقول ما ينفعش ابدا عار على طالب علم ان ياخذ الاخبار من هؤلاء او من الانترنت اللي مش عارفين له اصل لا قتل ابن لقي، عزب ملهاش ريس، صح ولا لا؟ خش اكتب اللي انت عاوزه، هتقول لك حاجه يقول لك ده خبر على النت وخبر على مش عارف ايه. لا طيب، طعنهم في الحكام بحجه انهم اضاعوا اموال الدوله. الرد على الشبهة، لا يجوز الخروج على المسلم ولو ظلم. تلاحظ أن الكلام متكرر، ولكن الذي دعا الشيخ وغيرهم أن يكرر الكلام كثرة الطنطنة من أهل البدع، يقول لك ده خرب فلوسنا وخبتنا وما كنتش، ويقعد يتكلم كلام أنت تقول له خليك تقول اللي أنت عاوزه، كفر بأخذ مالك. ممكن بقى هو سخن يقول لك إيه وكفر، قول له بس وقف بقى، واخد بالك أنت إزاي؟ ما كفرش خلاص. بل قد جاء ذم شديد على من يعلق بيعته بالمال، فإن أعطى رضي وإن لم يعط سخط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء من يستأثر بالدنيا وأمر بالسمع والطاعة له مع الصبر عليه. نقول على ما أقول: بيان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء من يستأثر بالمال مع وجوب السمع والطاعة والصبر، جاء في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة. قلنا الأثر أن يستأثر الولاة بأموال المسلمين، أموالك اللي هي إيه؟ قناة السويس والبترول والغاز الطبيعي ومش عارف إيه لغير ذلك، دي كلها أموالك لأن إحنا لنا حق فيه، فاستأثر الولاة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنت مستوعب معناها دي؟ اصبر يا أخي، يا عم مش لأكل الولية بيجي لها غيبوبة السكر مش عارف أجيب لها علاج، اصبر، ما انت رايح ميت ميت. ضع وقوفك على الحوض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، وصبرك على هذا الألم في كفة، لا ده نصبر وستين أصبر كمان. هذا عند الكيس الفطن الذي صح اعتقاده في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر عن الاستئثار: فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعدهم، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. قال ابن عثيمين: فيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال، فنجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون إسرافا ويركبون إسرافا، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة، ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة. أظن فرق بين الأمور دي، فرق بين دي ودي، فرق بين الحكم الشرعي وبين الواقع. أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. والأثرة تعني الاستئثار بالدنيا. قال ابن الأثير: أراد أنه يستأثر عليكم ويفضل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستئثار الانفراد بالشيء. وقال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. وقال ابن عثيمين رحمه الله: لما أفتى بحرمة بعض أنواع الرسوم، ولا يجوز أن تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس. لما أفتى بحرمة بعض أنواع الرسوم اللي هي الضرائب، واخد بالك، أو الدمغ أو الأشياء دي، عرض بعضها على الشيخ أي العثيمين فقال: لا حرام، ولا يحل لولي الأمر أن يفعل ذلك. طيب ولي الأمر هناك ألزم الشعب بها وهي محرمة، ومن لم يفعلها يجرمه أو يمنعه حقه، يبقى ألزمه بالحرام ولا لا؟ ومع ذلك لم يكفره العثيمين، يبقى العثيمين مداهن. ما هو بعض الناس يقول لك هنا: لا ده هو ألزم الناس بقوانين واللي ما يعملهاش هيعاقبه. ده محدث، لأن بعض الناس يقول لك: لا أصل هناك غير هنا، الذي يحدث هناك هو الذي يحدث هنا مع شيء من الفوارق. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول الشيخ أي العثيمين: لما أفتى بحرمة بعض أنواع الرسوم ولا يجوز أن تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك. أشبه ذلك مقصد الشيخ أي على المنابر وفي الصحف. لذلك أخطر ما ابتليت به البلاد المعارضة، أحزاب المعارضة والصحف المعارضة. والشيء اللي يحزنك يا أخي، خدوا بالكم إن الجريدة أم جنيه وربع الأخبار، وأخبار السبت مثلا يجي 50 ورقة، دي تكلفتها تعدي 7-8 جنيه 10 جنيه، واخد بالك؟ طب ده كله جاي منين؟ ما هو دعم، تدعو معصية الله. لذلك يعني لو أردنا التحقيق، جريدة واحدة بس تنشر ما يعود بالنفع على الناس، وإلى الله المشتكى، حتى تعلم البعد عن الشرع وعن العلم لا يأتي من ورائه خير البت. يقول الشيخ: ولا يجوز أن تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ولنصبر ولنصبر، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة. شوف كلام الشيخ، أصله عالم رباني ويعي الأمور جيدة. لذلك أنا أقول دائما: يا رجل طيب، أنت كبيرك في الدنيا 60-70 سنة وريح رايح، يعني الرجل مثلا أنت كان لك مكافأة كل سنة 70,000، ضيع منك 1,000,000، هب أنك أديت منه، هتروح فين؟ أنا مش جايز تشتري به عمارة يجي لك زلزال يخليها كوم تراب، تجيب به عربية مثلا أحدث موديل أم عيون ولا أم مناخير ولا أي حاجة تدخل فيها في شغرة ينتهي الأمر. ما هذا الغباء وما هذا قلة النظر؟ لا يا أخوانا، الإنسان لما يجد إنسانا يتكلم في أمور الدنيا بهذا الشكل ما يجد أغبى منه ولا أرضى عقلا منه. بيان الوعيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. بعد العصر، العصر اللي هو فرط العصر، هذا الكلام خرج مخرج الغالب ولا له مفهوم؟ مخرج الغالب. صفة كاشفة ولا مقيدة؟ أحسنت، كاشفة. طيب ده الواحد كده ما عادش يقول لكم على حاجة ثانية خالص. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. واخد بالك؟ طبعا وأعيذكم بالله من ذلك، فيه اتفاقيات خلف الترابيزات، منها الدفع الآجل ومنها الدفع العاجل. قال ابن العربي أبو بكر في أحكام القرآن أو في شرح الترمذي: نص في الصبر على الأثر وتعظيم العقوبة لمن نكس لأجل منع العطاء. يعني بيعه قال له: أنا هبيعك وأنا ورجالتي هنأيدك، بس هتدفع كام؟ قال له: خلاص خد أدي 500,000 عربون، وبعد ما تجيب لي الكرسي وكرسي كويس لك الايه الباقي. ماشي، جاب له الكرسي. بعد كده قال له: مالكش حاجه عندي، ولو كلمت المعتقل المفتوح اما قلب عليه الناس. هو ده المقصود بالحديث. وقال النووي: واما مبايع الامام على الوجه المذكور اللي هو من اجل الدنيا فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وامامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكسه بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به. وهل جاءت البلايا إلا ممن يقتدى به لما تلونوا وداهنوا في الدين؟ إلى الله المشتكى. وقال الإمام ابن حجر: والأصل في المبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فقد خسر خسرانا مبينا، ودخل في الوعيد المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: وطاعة ولاة الأمور واجبة لأن الله لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. وقال العثيمين: فهذا الرجل بايع الإمامة لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين، إن أعطاه من المال وفى وإن منعه لم يفي، فيكون هذا الرجل والعياذ بالله متبعا لهوى غير متبع لهدى ولا طاعة لمولاه، بل هو بيعته على الهوى. الشبهة السابعة: تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق. وده دندن حوله المدعو ممدوح جابر في كتابه الموسوم. هقول الاسم وأنا في غاية الأسف، ثورة 25 يناير بين مش عارف تقصير الشرع أو حاجة زي كده، واخد بالك، جوز فيها وياريته جوز وسكت. ده اتهم من قال بعدم الخروج بالكذب والخداع. تخيل بقى واحد يتهم إجماعا ثبت عن الأمة بالكذب والخداع، ماذا نقول فيه إلا أن يهديه الله. تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق، الرد على الشبهة: قد انعقد الإجماع واستقر على تحريم الخروج على الفاسق. هيبدأ الشيخ يأتي بالنقول على صحة ما ذكره، وهو الإجماع منعقد على حرمة الخروج وعلى عدمه، بيان أن المعاصي لا تبيح الخروج على ولي الأمر وقد تقدم. طيب، فائدة: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهلهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففي هذا الحديث التصريح بعدم جواز الخروج على الحاكم إلا بقيد الكفر الصريح، وهذا ما نقلت الإجماع عليه وذكر الصحيفة، لكن جاءت نصوص أخرى قد يتوهم من أخذ بظواهرها أنها تفيد جواز الخروج على الحاكم العاصي الذي لم يقع في الكفر، وهذا ما يتعارض مع حديث عبادة بن الصامت المجمع على دلالته. وسأستعرض أظهر هذه النصوص لتوجيهها توجيها علميا. فأقول مستعينا بالله: النص الأول رواية لحديث عبادة أخرجها ابن حبان بلفظ: إلا أن تروا معصية لله بواحا. فقد يظن البعض أن ظاهر هذه الرواية يفيد جواز الخروج إذا أمر بالمعصية، والحق أنه لا حجة في هذا على جواز الخروج على الحاكم غير الكافر، وبيان ذلك من ثلاثة أوجه. الكلام ده رددوه، قال لك: ما هو سيدنا النبي في الرواية قال إلا أن تروا معصية لله بواح. هنشوف الرد إيه، لو أن الرد يعني أسهل مما يقول. الوجه الأول: أن لفظ الصحيحين من طريق بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصمت مرفوعا كفرا بواح، وهو أصح مما عند ابن حبان من طريق حيان بن أبي النضر عن جنادة به، وبصر أوثق من حيان رحم الله الجميع. نقولنا قبل ذلك لما يجي يحتج عليك مبتدع أو مخالف بنص بيبقى أنت ماشي معاه بتسلسل، خد بالك معاي، أنت صاحب حق. واحد مبتدع جه قال لك: لا، الحق اللي أنت عليه ده باطل وإليك الدليل. أول حاجة لك أسقط دليله من ناحية الثبوت، بس بالأصول، واخد بالك، بالأصول، مش يجيب لك حديث في البخاري تقول له: لا، الحديث ده مكذوب على البخاري، لا، ده مش ده بقى أصبح هوى. طيب، ما استطعت أن تسقط حديثه بالأصول. الأمر الثاني: اسقط فهمه للنص. فهمه للنص، وذلك عن طريق الرجوع إلى فهم السلف، ولعل في الأحاديث روايات توضح الفهم المعنى المراد. طيب عجزت، جمع بينه وبين الحديث الذي أنت عليه، وإلا فاترك الميدان لغيرك. معايا مشايخ؟ وده اللي ذكره هنا إيه؟ الشيخ. نعم.
ها؟ مقابلة
ولا فالاتن كده يقول تعالى ما في الشهادات دي. والله لو انت من الراسخين في العلم قول له انا جاهز، انا كالسير الهادي كالبحر العميق لا تكدره الدلال، تعال لي يا اخويا وانا اوريك. اما لو انت بقى مسكين هتهرش في افاك لحد ما تجيب المعلومه، قول له لا طول بالك، قول له انت عاوز ايه ونتفق بعد شهرين نتقابل مثلا يعني. فكل بحالته. ماشي يا سيدنا. طيب الوجه الثاني، يجب تفسير المعصية هنا بالكفر. فالكفر أن يصح أن يسمى معصية، لأن اسم المعصية يشمله، ودي مسألة واضحة خالص، إلا أن تروا معصية مطلق قيد بالكفر. الإجماع المستقر على منع الخروج إلا في حالة الكفر، الأحاديث الأخرى المانعة من الخروج على الحاكم ولو عصى. الوجه الثاني وهو وجه قوي ودقيق، أن الحديث الذي فيه الكفر سيق في غير مساق الحديث الذي فيه المعصية، فحديث كفرا بواحا جاء جوابا عن على السؤال عن مشروعية المنابذة اللي هي الخروج، وحديث معصية لله جاء تقريرا لعدم الطاعة في المعصية، فمعنى الحديثين. شفتوا يا اخوانا الفهم عمل ازاي؟ نعمة والله نعمة. لا تخرجوا إلا إذا رأيتم الكفر البواح، ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية. ومعلوم أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يلزم منه تجويز الخروج، إذ غايتهم ألا يطاع في تلك المعصية فحسب. ومما يجل هذا الوجه تأمل اللفظين، ففي لفظ الرواية الأولى وألا ننازع الأمر أهله اللي هو الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وهو في الصحيحين. ولفظ الرواية الثانية اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأصالة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا، وهو ما أخرجه ابن حبان. أقول والذي أخرجه ابن حبان هو في معنى حديث علي لا طاعة في معصية الله. يقول ثم وجدت لابن حجر ما يؤيد ما قررته من اختصاص رواية الكفر بالخروج ورواية المعصية بالإنكار وعدم الموافقة من دون الخروج، حيث قال من القائل؟ ابن حجر، بعد أن ذكر الروايتين. والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقضح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقضح في الولاية نزعه في المعصية. انظر بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا. الجماعة دولت إما أنهم لا يقرأوا وإما أنهم لا يفهموا، أما الثالثة أصحاب هوى، وهذا الذي نرجحه. وزن بالكم، لأنه كنا زمان نسمع يتشدق وقال ابن حجر وقال شيخ الإسلام ويتكلم ويجيب كلام الأئمة الكبار. طب ما ده كلامهم، مش ده كلامهم. والمصدر مشار إليه برقم الصحيفة واسم الكتاب إلى الله المشتكى. النص الثاني اللي هو ظاهره ايه؟ جواز الخروج بالمعصية. اصحاب محمد فوز. طيب حديث ام سلمة قالوا افلا نقاتلهم؟ قالوا لا، ما صلوا عند مسلم. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على المنع من الخروج على الحكام ما صلوا، ويدل بمفهومه مفهوم معروف على جواز الخروج إذا لم يصلوا. فأما دلالة المنطوق فلا إشكال فيها، ولا تتعارض مع حديث عبادة رضي الله عنه. واضح ما فيش فيها حاجة خالص. وأما دلالة المفهوم فالجواب عنها له تعلق بمسألة تارك الصلاة التي قد اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قولين. فإن قيل بكفر تاركها وهو الذي يترجح لدي عند الشيخ، وهذا من الأدب أنه قال هذه الكلمة، فحينئذ لا يشكل هذا المفهوم لأنه فعل فعل مكفر موجب للخروج. وإن قال بعدم كفره فيجب تقييد هذا المفهوم بما إذا تركوها على وجه مكفر كالجحود مثلا. والموجب لهذا التقييد ثلاثة أمور، يعني قل إيه إذا تركوا الصلاة، واخد بالك؟ طيب تركوا الصلاة، إحنا قلنا سنأخذ بقول الأئمة الثلاثة أنهم لم يكفروا بالترك مثلا. طب أمال بقى يبقى الحديث يتفهم إزاي؟ قال لك لابد أن يحمل على أنهم تركوها إيه؟ جحودا. والترك الجحود يستلزم منه لسان المقال ولا الحال؟ أحسنتم. يقول والموجب لهذا التقييد ثلاثة أمور: الجمع بين الأحاديث، إذا الجمع بين النصوص واجب ما أمكن، تقديم منطوق حديث عبادة رضي الله عنه على مفهوم حديث أم سلمة، ومن المعلوم أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. خذوا بالكم دي أشرح لكم بمثال كده بسرعة. دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم عند التعارض. مثال ذلك عند مسلم من حديث عائشة قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات محرمات، 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يبقى هنا الحديث بيدل على كم رضع يحرموا؟ 5. منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. عند مسلم وغيره من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضع ولا الرضعتان. هذا الحديث الثلاثة يثبت التحريم بدلالة المنطوق ولا المفهوم؟ المفهوم. لو سيدنا النبي قال إيه؟ الاثنين ما يحرموش، يبقى الثلاثة والأربعة يحرموا والخمسة يحرموا. فلماذا رجحنا الخامس على الثلاثة؟ لدلالة الإيه؟ المنطوق. لأن الخمسة دلت بالمنطوق ها، والثلاثة دلت بالإيه؟ بالمفهوم. فالمنطوق مقدم على الإيه؟ وضحت يا مشايخ؟ مفهوم يا أخوانا؟ طيب الوجه الثالث: إجماع أهل السنة والجماعة على ما دل عليه حديث عبادة بن الصامت، وإجماعهم كذلك على أنه غير مقيد. وتقدم بيان إجماع أهل السنة على عدم خروج إلا على في حالة الكفر البواح، وإجماعهم على أنه لا يستثنى من هذا الإجماع شيء. النص الثالث: قيل يا حديث عوف بن مالك قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على المنع من الخروج على الحكام ما أقاموا فينا الصلاة، ويدل بمفهومه على جواز الخروج عليهم إذا لم يقيموا فينا الصلاة. فأما دلالة المنطوق فلا إشكال فيها كما تقدم، وأما دلالة المفهوم فالجواب عنها له تعلق بتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة، حيث أنه يحتمل معنيين: أقاموا الصلاة في أنفسهم أي صلوا، أقاموا الصلاة فيكم مكنوكم من إقامة شعيرة الصلاة. فإذا فسرت إقامتهم الصلاة بالمعنى الأول فحينئذ يكون حديث مالك بن عوف كحديث أم سلمة كما ذكرنا، الذي تقدم توجيه دلالته على قولي أهل السنة في مسألة تارك الصلاة. إن كان تارك كفرا يبقى أتى بكفر بواح، إن كان تارك جحود فلا يلزم منه الخروج إلا إذا صرح بالإيه؟ بلسان المقال. وإذا فسرت بالمعنى الثاني فالواجب أنه يجب تقديم دلالة المفهوم على هذا، بمعنى إذا منعونا من إقامتها على وجه مكفر ككراهية شريعة الصلاة مثلا. والموجب لها هذا التقييد ثلاثة أمور تقدم بيانها في توجيه حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نتوقف عند هذا الحد إخواني، وأرجو الله يبارك فيكم أن يعني إيه نتصبر في هذا المبحث، فهو في غاية الأهمية. والموصلوش الكتاب يعلمنا حتى نأتيه به، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.